أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا فيها هذه المخازي لبني إسرائيل، فالله عز وجل يخبر عن حالهم أولا في تعنتهم، لأن هذا السؤال الذي وجهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سؤال تعنت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، والبشر ليس بيده شيء، وإنما الله عز وجل هو الذي يأمر أنبياءه ويكلفهم بتبليغ رسالته وينزل عليهم الآيات التي تدل على صدقهم، وينزل عليهم الكتب التي فيها الحكم بين العباد. لا فرق بين الكتاب أن ينزل جملة واحدة أو يأتي مفرقا. هم سألوا هذا السؤال والله عز وجل بين على أنهم متعنتون، لأنهم قد سألوا موسى أكبر من هذا السؤال. سؤالهم يطلبون من محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي لهم بكتاب جملة واحدة مثل ما أنزلت التوراة والإنجيل. التوراة أنزلت على موسى جملة واحدة، وكذلك الإنجيل أنزلت على عيسى جملة واحدة. وأما القرآن فالله عز وجل أنزله مفرقا حسب الحوادث والوقائع. ولهذا لما اقترح المشركون وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، الله قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، كما في سورة الفرقان. الله يقول أن هؤلاء الذين سألوك هذا السؤال، وهو سؤال تعنت، قد سألوا موسى أكبر من ذلك. يعني ليس هذا أول سؤال يسألونك أنت، وإنما قد سألوا موسى عليه السلام نبيهم الذي أمره الله عز وجل أن يبلغهم رسالته، وقد أنقذ الله على يديه بني إسرائيل من تسلط فرعون وعذابه وتنكيله بهم. سألوه وقالوا أرنا الله جهرة، يعني أرنا الله عيانا، يعني لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، كما جاء في سورة البقرة في الآية 54 و55، وسبق ذلك في الدروس الماضية. هذا السؤال الذي سألوه فقالوا أرنا الله جهرة، جاءهم الحكم عليهم في نفس الوقت، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، يعني أخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا أو أغشي عليهم، ثم بعد ذلك أحياهم الله عز وجل، وهذا كله من فضل الله عز وجل عليهم. ثم هم من طبيعتهم أنهم بعدما نجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه، حينما ذهب بهم موسى إلى سيناء كما أمره الله عز وجل أن يخرج بقومه، فخرج بقومه وأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فحينما قال بنو إسرائيل لموسى إنا لمدركون كما في سورة الشعراء، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي أنهم سيدركوننا ويحيطون بنا ويقتلونا. موسى عليه السلام قال كلا، أنهم لم يدركونا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه، لأنهم حينما قالوا إنا لمدركون كانوا يشاهدون العدو خلفهم، وقد أتبعهم فرعون بجنوده كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة، والبحر أمامهم، فكانوا يقولون ليس لنا مخرج من هؤلاء، أمامنا البحر ماذا نصنع وهم خلفنا. الله عز وجل أوحى إلى نبيه عليه السلام وأمره بأن يضرب البحر بعصاه، فضربه بالعصا فصار كل فرق كالطود العظيم، يعني المياه كلها طلعت مثل الجبال، وفتحت الطرق لبني إسرائيل وصاروا يمشون على الأرض يبسا كما في سورة طه. مشوا دخلوا البحر وفرعون وجنوده خلفهم ودخلوا، لأن الله عز وجل أراد ذلك الحكم، وما أراده الله عز وجل لا ينصرف. فدخلوا، حينما انتهى بنو إسرائيل من خروجهم من البحر لم يبقى منهم أحد، كلهم نجوا وطلعوا إلى البر خلف البحر، واكتمل فرعون وقومه في داخل البحر، آخرهم دخل وأولهم لم يخرج. الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان، فانطبق عليهم. فلما أدرك فرعون الغرق وعرف أنه ما بقت له حيلة، وقد ادعى الألوهية، لأنه قال ما علمت لكم من إله غيري، الله عز وجل أخذه لأنه يأخذ الظلمة أخذ عزيز المقتدر، وإذا أخذ الظالم لم يفلته، أم هل هم تلك الفترة الطويلة وهم يعملون ما يعملون ويذبحون أبناء بني إسرائيل ويستحيون نساءهم، وكل ما يريد أن يتسلطوا به على غيرهم الحكومة بأيدهم والأمر بيدهم يعملون ما شاءوا، أخذهم الله عز وجل هذا الأخذ. فرعون في هذه الحالة كما في سورة هود، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني قبل لما كانت الآيات المعجزات التي تأتي الدم والضفادع وغيرها ويطلبون من موسى أن يرفع الله عنهم هذا الرجس ويؤمنون به، ثم لما يطلب من الله عز وجل أن يرفع عنهم ذلك الرجس يرجعون كما كانوا. الآن جاءت آخر لحظة وجاء حكم الله عز وجل فآمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، مع أنه كان هو الذي يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، فالآن اعترف أن له إله. وقد قال له موسى حينما أنكر وادعى على أنه هو الإله، موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يقول له أنت تعلم على أن هذه الآيات كلها من الله عز وجل وتعرف أن لك خالق وهذا تؤمن به في قلبك، وإن كنت تتكبر بلسانك وتجحد بلسانك، فهو يعلم ذلك. في هذه اللحظة آمن. هذه الحالة أو هذا الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فالله عز وجل قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون آية لمن خلفك. ففي هذه اللحظة التوبة لا تقبل، لأنه الآن عرف أمامه إلى الموت. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك، فنجاه ببدنه حتى الناس يشاهدونه ولا يظن على أنه ما زال موجود في أي مكان من الأمكنة. هذا الوقت الذي بين فيه العلماء بنص الآيات من كتاب الله عز وجل أن التوبة لا تقبل في هذه الحالة. الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون هم كفار. معنى هذا على أن الإنسان إذا أراد أن يتوب فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، فمن ارتكب ذنبا ارتكب معصية حتى ولو كان كافرا وأراد أن يسلم ووفقه الله عز وجل لذلك فله ذلك. إذا لا يبقى الإنسان على معاصيه مرتكبها ومستمر فيها حتى إذا جاء وقت الموت قال تبت، ففي هذا الوقت لا تقبل التوبة، حتى أنه لا يقبل التصرف من الإنسان. الإنسان في هذه الحالة لا يقبل منه أن يتصرف في ماله، يعني إذا جاء وقت الغرغرة وقال هذا المال لفلان وهذا صدقة وهذا وقف هذا كله لا يقبل. إذا جاء يطلق زوجته في هذه اللحظة حتى لا ترث مع أولاده كذلك لا يقبل. إذن في هذه الحالة كلها لا يقبل، لأن المطلوب من الإنسان أن يتصدق وأن يعمل أعمال الخير وأن يتصرف في ماله وهو في حال الصحة يطمع في الحياة، أما في هذه الحالة أصبح لا يرى إلا الموت، ما يقوم من فراشه إلى للمقبرة. إذن فرعون في هذه الحالة رأى على أنه لا نجاة له وظن على أن إسلامه هذا ينجيه، فالله عز وجل لم يقبل منه ذلك. وهذه يعني للأمة جميعا ما هي خاصة بفرعون، كل واحد إذا بقي إلى آخر لحظة من حياته وشاهد الموت ثم تاب من ذنوبه هذه التوبة غير مقبولة. بعدما خرجوا من البحر كما في نص الآية هنا، وهذه التي ذكرها كلها كثيرة ولكنها مبسوطة في أماكن أخرى، هذه كلها يعني جزئيات عن عمل بني إسرائيل. الله عز وجل قال هنا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، يعني كانوا يعذبون ينكل بهم فرعون
يعمل فيهم ما يشاء، ثم الله عز وجل أنجاهم. وهم يشاهدون هذه الآية الكبرى وهو ضرب البحر بالعصا وأصبحت طرقا، يعني 12 سبط يعني قبيلة، كل قبيلة لهم طريق، فكان كل فرق كالطود العظيم، طود العظيم كالجبل العظيم. خرجوا من البحر مباشرة فوجدوا جماعة عندهم آلهة، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني في نفس اللحظة، يعني ما طال عليهم الزمن وإنما خرجوا مباشرة. فرد عليهم موسى إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إذن هذه من طبائع اليهود، وأخذتهم الصيحة بظلمهم، الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، عفى الله عنه في ذلك. الصاعقة التي أصابتهم لما طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة أي عيانا أخذتهم تلك الصاعقة، ثم بعد ذلك الله عز وجل أحياهم. ثم بعدما خرجوا من البحر وهم فارون من فرعون وقومه، أيضا في نفس اللحظة طلبوا من موسى أن يجعل لهم عجلا يعبدونه من دون الله عز وجل. ثم قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، يعني الله عز وجل أمرهم أن يعملوا بما جاء به موسى عليه السلام، ولكنهم لم يمتثلوا الأحكام ولم يرضوا ذلك. الله عز وجل رفع الطور فوقهم جبل في آيات كثيرة، ومنها وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، يعني لم يقبلوا وينفذوا تلك الأحكام إلا لما رأوا الجبل فوق رؤوسهم يسقط عليه، ما في امتثال لما جاء به نبيهم عليه السلام، وإنما هذه طوائعهم مستمرة. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا تلك القرية ويأكلوا منها رغدا حيث شاءوا، ذكر هذا في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا، يعني يسجدون ويدخلون. ماذا صنعوا؟ دخلوا يزحفون على إستاههم ورفع رؤوسهم فوق، ما في سجود. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجالا من السماء، أي أمرهم أن يدخلوا تلك القرية وأن يأكلوا منها حيث شاءوا رغدا، وأن يقولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا. فدخلوهم يقولون حنطة في شعر، ودخلوا يزحفون. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وهذه التفصيل فيها في سورة الأعراف. الله عز وجل أمرهم أن لا يصطادوا يوم السبت. في هذا اليوم الذي أمرهم أن لا يصطادوا فيه، الله عز وجل امتحنهم، فكانت الصيد يعني السمك يأتي في هذا اليوم بكثرة جدا خلاص، ثم في الأيام الأخرى يختفي، فماذا يصنعون؟ عملوا شباك، عملوا حفر وضعوا فيها شباكهم يوم الجمعة، ثم جاءت الحيتان يوم السبت، سقطت في هذه الحفر ولم تستطع أن ترجع، وجاءوا يوم الأحد يأخذون هذه يعني أنهم ما اصطادوا يوم السبت وإنما اصطادوا يوم الأحد. الله عز وجل نهاهم أن يعملوا ذلك، وكان بعضهم يرشد بعض، وأخيرا دخلوا كلهم جميعا، فالله عز وجل مسخهم قردة وخنازير بنص الآية. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ثم بين الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، هؤلاء عهودهم دائما منقوضة، يعاهدون اليوم وينقضون العهد غدا. وما ذكره الله عز وجل عنهم في كتابه من نقض العهود والمواثيق ما زالت هذه عادتهم إلى هذه اللحظة، وتسمعون المعاهدات أو ما تعملها إسرائيل، واحد يعاهد والثاني ينقض، وهذه هي عادة اليهود. والله عز وجل قد كتب عليهم الذل إلى يوم القيامة، يعني هم ليسوا في راحة وليسوا في نعمة، وإنما هم في خوف دائما. يمكن بعضكم شاهد جندي مدجج بالسلاح وراء طفل مع حجر وشارد منه، فالذل في قلوبه. وكما أخبر الله عز وجل أنهم لا يقاتلونكم إلا من وراء حجاب، من وراء جدر، فهذه طبيعتهم. والله عز وجل كتب عليهم الذل. كونهم يحدث منهم ما يحدث الآن هو بسبب المسلمين، لأن المسلمون قصروا في دينه. فالله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة إضافة إلى القوة المادية القوة المعنوية، وهي الإيمان الكامل، الإيمان بالله عز وجل، عبادته وحده، عدم الإشراك به، عدم الدخول في هذه الحالات التي نشاهدها، بحيث تشاهد لا تفرق بين المسلم وبين اليهودي، ننظر لهم في أي مكان في أي مناسبة من المناسبات، والله ما تدري هذا مسلم ولا هذا غير مسلم، ما تدري، ما تفرق بين هذا وهذا. فكل الأمة أصبحت بهذه الحالة، وكذلك الفجور والانحراف الذي تسلط به الكفار على المسلمين من أجل أن يبعدهم عن دينهم وعن أخلاقهم وعن المعاملة الحسنة التي كانوا يتعاملون بها. وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. ذكر ابن كثير وغيره أنهم قتلوا من الأنبياء جما كبيرا، أنبياء قتلوهم، والنبي هو مرسل من الله عز وجل، فلما يأتيهم النبي بما لا يشتهون بما لا يناسبهم قتلوه، هذه عادتهم. ثم يقول بغير حق، هذه الآية ليس لها مفهوم، وإنما يقول علماء أنها صفة كاشفة، ما في نبي يقتل بحق، كذا نقول لطلاب العلم، يعني ما في نبي يقتل بحق، فليس هناك مفهوم مخالفة، وإنما هذا وصف ويسمونه صفة كاشفة. فهؤلاء يقتلون الأنبياء بغير حق. ثم يقول وقولهم قلوبنا غلف، حينما يدعوهم الأنبياء يدعون أن قلوبهم مغلفة، وأنهم لا يصل إليهم هذا القول الذي يوجه لهم. الله عز وجل أخبر قال بل طبع الله عليها بكفرهم، يعني طبع على قلوبهم بكفرهم، كما قال تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والجزاء من جنس العمل. إذن ليس قلوبهم مغطاة كما يدعون، يعني من نفسها بطبيعتها، ولكن لما كفروا بالله عز وجل وقتلوا الأنبياء وارتكبوا هذه الجرائم، الله عز وجل جازاهم على عملهم، فالجزاء من جنس العمل. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم قال أيضا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. نعرف في قصة مريم عليها السلام أنها امرأة عابدة، وأن زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا في وقت لم يكن هذا الرزق موجود، يعني مثلا العنب في الوقت غير الذي فيه عنب موجود، فيجد عندها هذا الرزق، فيقول لها من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في سورة آل عمران هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، وبشره بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. مريم هذه امرأة عابدة تقية نقية، هؤلاء اليهود اتهموها بالزنا. الله عز وجل حينما أرسل لها جبريل، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. حاولت قالت أين يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، تقول ما مسسني بشر، يعني ما تزوجت ولم تكن يعني من البغاة من البغل يعني الزنات، تقول أنا من فين لكل هذا؟ الله عز وجل
أخبرها على لسان جبريل أنه لا بد من هذا المولود ليكون آية للناس ورحمة، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا وتمنت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا، فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ثم بعد ذلك أخذت الولد وماذا تصنع؟ تمنت الموت، لكن الله عز وجل بفضله وكرمه ومنه ولطفه بعباده أخبرها أنها إذا سألوها من أين لك هذا الولد أنها تنذر صوم لله عز وجل. الصوم معناه لا تتكلم، صوم الإمساك عن الطعام أو عن الكلام يسمى صوما. فلما سألوها أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ أنطقه الله عز وجل مبين على أنه عبد الله وأنه رسول من الله عز وجل، وأنه حينما أنطقه بهذا الكلام في أول كلمة قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، لم يقل إنه ابن الله ولم يقل إنه ثالث ثلاثة، وإنما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر ما جاء في سورة مريم. وفي عدد من السور ذكرت قصته، لكن في سورة مريم فيها تفصيل كما سمعنا. هؤلاء الذين هم بنو إسرائيل يعني النصارى وبنو إسرائيل ما في فرق بينهم، كلهم سواء، يعني كلهم قوم موسى الذين بعث إليهم موسى عليه السلام، وكذلك عيسى بعث إليهم لأنه جاء بالتخفيف عن بعض الأمور التي كانت عليهم فجاءهم بالتخفيف، ولا هو رسولهم، ما في فرق بين موسى وبين عيسى، ولهذا كتابهم التوراة والإنجيل كلها مع بعض. هذا الذي هو نبي من أنبياء بني إسرائيل افترق فيه من آمن به وغلا فيه ومن كفره وادعى أنه قتله، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، ادعوا على أنها زانت وأنها زانية، وهذا بهتان عظيم، والله عز وجل برأها من ذلك ومن تلك التهمة. ثم بعد ذلك وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، الله قالوا ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. بعدما اتهموا مريم عليه السلام أيضا حاولوا قتل عيسى، وذكر العلماء على أنه في الفترة التي كان معهم كان دائما في السياحة بسبب الأذية من بني إسرائيل من اليهود يريدون قتله. ذكر ابن كثير وغيره على أن ملك دمشق هو يتبعه بيت المقدس، يعني ملك على هذه المناطق كلها، وهو من اليونان كما ذكر ابن كثير، وأنه كان من عباد الكواكب كان مشركا. فاليهود أوعزوا إليه بأن هناك شخص يفسد عليك ملكك فيضل الناس ويأمرهم بترك الطاعة لك. هو سمع منهم هذا الكلام فكتب كتابا لواليه على بيت المقدس أن يأخذ هذا الرجل ويقتله ويصلبه ويضع على رأسه الشوك ويكف شره حسب رأيه عن إفساد الناس. هذا الوالي عزم على التنفيذ، فاجتمع عيسى عليه السلام ومعه 12 أو 13 في ذلك المنزل، فجاء هؤلاء وحاصروه، فعرف على أنه ليس له نجاة من هؤلاء، إما يهجموا عليه في نفس الدار فيقتلونه ومن معه، أو إذا خرج إليهم كذلك. الله عز وجل
نجاه منهم، فأوحى إليه على أنه سيرفع، وأن أحد الموجودين سيشبهه، فقال عيسى للموجودين: من منكم يقبل أن يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ فقام شابا فقال: أنا. فكأنه استصغره، فرد مرة أخرى فلم يتكلم إلا نفس الشاب. المرة الثالثة كذلك لم يتكلم إلا نفس الشاب، فقال: أنت هو. فألقي عليه شبهه كأنه عيسى. ثم في الأثر الذي ذكر ابن كثير وابن جرير وحسنوا إسناده بأن فتحت روزبة، يعني مثل النافذة في سقف البيت، وأخذته نومه الذي هو عيسى عليه السلام، فرفع إلى السماء وخرج الجماعة ولا، فأخذوا الشخص هذا الذي ألقي عليه الشبه، أخذوه قتلوه صلبوه على أنه عيسى هو الذي قتل. واليهود ادعوا على أنهم هم الذين نفذوا مثل ذلك العمل. عيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل إليه كما في هذه الآية وآيات أخرى، الله قد إني متوفيك ورافعك إلي. وقد بين العلماء معنى التوفي بأنه توفاه كاملا، يعني قبضه إليه، وأنه أصابته هذه النعسة، نعسة النوم هذه، فرفع، وأنه حي وسينزل ويقتل المسيح الدجال. وهذه الأحاديث في صحيح البخاري، نزوله وقتله للدجال واتباعه لدين محمد صلى الله عليه وسلم وكسر الصليب الذي يدعون أنه صلب عليه وقتل الخنزير الذي يأكلونه، هذه كلها منصوص عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. وأنه حينما ينزل لا ينزل نبيا، وإنما ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أنه حين ينزل ويكون المهدي في تلك الفترة قد بعث أيضا، وهو الذي يتابع الدجال، فينزل على المنارة البيضاء على جناح ملكين، ثم يأتي إلى بيت المقدس فيأتي وإمام هؤلاء منهم وهو المهدي، يعني يصلي بهم، فيريد أن يتأخر لعيسى عليه السلام حتى هو الذي يؤم الناس، فيقول: لا، مكانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريمة لهذه الأمة، فصلى خلف واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو واحد من أمة محمد، لأنه في ذلك التاريخ يحكم بالإسلام، فكسره للصليب وقتله للخنزير هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبر بذلك، فأصبح مسلما تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا قصته طويلة ماذا صار بعد ذلك، هذا عند نزوله. الآن نتحدث عن الرفع. إذن هو رفع حيا ولا زال حيا، والمهدي هذا الذي سيكون في ذلك الوقت هو من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين، وهو لم يخلق إلى الآن. وأما المهدي الآخر فيدعون أنه وجد وأنه دخل السرداب وما زال فيه، وأما المهدي الذي يؤمن به أهل السنة فهو أولا من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين. الأمر الثاني أنه لم يخلق إلى الآن، إذا جاء ذات الوقت سيخلقه الله عز وجل وسيكون ذلك على يديه. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، الله يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهو كما سمعتم في القصة، يعني ألقي شبهه على ذلك الرجل، فأخذوا ذلك الرجل وظنوا أنه عيسى فقتلوه كما ادعوا وصلبوه إلى آخر ما جاء عنهم، ولكن شبه لهم. ثم قالوا: إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، هم أنفسهم ليسوا على يقين أنهم قتلوه وأنه هو، لأنهم يذكرون أن العدد الذين كانوا في داخل المكان هذا مع عيسى عددهم كذا، لكن لما خرجوا كانوا فيه واحد ناقص، يعني ما خرج العدد اللي كانوا يحاصرونهم، كانوا إما 13 أو 14
أو 12 حسب ما جاءت الروايات. فهم حينما خرجوا لم يخرج العدد الكامل الذي كانوا هم يراقبونهم ليقتلوهم مع عيسى عليه السلام، فخرج هذا العدد ناقص. معنى ذلك أن عيسى ما كان بينهم، وإنما أخذ ورفع، ولم يخرج إلا العدد الذي شبه ذلك الرجل وألقي شبهه عليه منهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، يعني هم على الظن هل هو هذا عيسى ولا غيره، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. هذا قول الله عز وجل في كتابه أنه رفعه حيا وأنه لا زال حيا. هناك يعني شبه عند أصحاب الآراء الفاسدة، وحينما يقال عن الذين يدعون أن المهدي قد خرج وأنه دخل السرداب خوفا من الظلمة، لما يقال لهم كيف أنه حي إلى هذا الوقت، يقولون هذا عيسى حي. يعني معناه يعني ما تستبعدون مثل هذا، سيبقى حي هذه الفترة كلها. ولكن العلماء أثبتوا بأن محمد بن حسن العسكري مات كلالة ولم يخلف ولدا، وما له أخذه إخوانه، لأنه ما خلف أحد، وإنما هي تمثيلية عملوها، وموجودة الكتب تدل على ذلك العمل الذي ادعوه. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم قالوا إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. خلاف العلماء في هذا الضمير وإن من أهل الكتاب. أهل الكتاب كما نعرف اليهود والنصارى، لأنهم كلهم أهل الكتاب. النصارى حينما قالوا قولهم وغلوا في عيسى عليه السلام وادعوا أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، يجدوا طلاب العلم في قضية الصلب والفلسفة في الصلب، وأن عيسى نزل ليتحمل خطايا الناس كلهم، يعني جاء ابن الله عز وجل ليتحمل الخطيئة حتى خطيئة آدم. ايش ذنبه يعني يتحمل خطايا الناس الذين سبقوا؟ لو قالوا الذين فيما بعد كان ممكن يقال هكذا، لكن يتحمل خطايا الناس كلهم حتى آدم الذي أكل من الشجرة نهاه الله عز وجل وأكل منها وقد تاب وتاب الله عليه. فهم يدعون في كتبهم إذا قرأوا طلاب العلم في كتب الصلب وفلسفة الصلب كيف صلب، وأنه ما صلب إلا فداء، وأن نزل يعني فداء للبشرية من ذلك الخطأ من ذلك الذنب الذي حدث، وأنه يتحمل ذنوب الناس كلهم. ما ندري ما هو ذنبه مسكين، ماذا يتحمل ذنوب الناس. عيسى عليه السلام نبي ورفع وسينزل كما أخبرت السنة الصحيحة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرفع موجود في كتاب الله كما نسمع، بل رفعه الله إليه. والنزول لقتل المسيح الدجال جاء في الأحاديث الثابتة في صحيح البخاري ومسلم. وما قتله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الضمير في موته هل يعود على عيسى أو يعود على الميت من أهل الكتاب؟ يعني الخلاف هنا. قبل موته عن ابن عباس وغيره، وما يراه ابن كثير وابن جرير يرجحانه على أن الضمير عائد إلى عيسى عليه السلام، وهو أنه حينما ينزل وقبل أن يموت، لأنه سيموت ما في نفس تبقى، يعني كل نفس خلقت لابد أن تموت، فهو حي ولا يمكن أن تكتب عليه الميت مرتين، يعني مات أولا ثم يموت ثانيا، ما في أحد كتب الله عليه ذلك، بل ميت واحدة. إذن هو سيموت، هو سينزل، ومن أهل الكتاب الموجودين في وقت نزوله سيؤمنون به، أي قبل موت عيسى عليه السلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. رواية أخرى عن ابن عباس أيضا وذكرها غيره أن الضمير عائد إلى اليهود، هذا إلى الكتاب، يعني قبل موته حينما يأتي الموت. وعادة إذا جاء الموت ينكشف للإنسان كل شيء،
الحاجات التي كان يستبعدها إذا جاء وقت الموت. ولهذا الميت حينما يحتضر ربما الملائكة يتكشفون له في هذه الحالة، ولكن الموجود لا يرونهم. فكأنه حينما يأتي هذا الوقت ويعاين تلك المعاينة يعلم على أن الدين الذي كان عليه واعتقاده في عيسى بأنه إله أو بالله أو ثالث ثلاثة هذا يذهب فيؤمن، ولكن إيمانه في هذه اللحظة لا يفيده شيئا. ولهذا يقول بعض العلماء الذين نقلوا هذه الروايات والله أعلم بصحتها على أنه في هذه الحالة ينطق ويؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، ولكن هذا الإيمان لا ينفع في هذه اللحظة. وإن من أهل الكتاب إلا لمن به قبل موته، في روايات عن أبي هريرة وغيره ترجح على أن الموت أو الضمير أنه عائد إلى عيسى عليه السلام. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني يشهد على هؤلاء. والله عز وجل يعني ذكر في آيات منها في آخر سورة المائدة خطاب موجه لعيسى من الله عز وجل: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم أخبر أنه قال لهم إنه عبد الله ولم يقل أنه ابن الله، وهذا التبكيت للذين ادعوا فيه ذاك الدعوة، يعني أمام الناس يوم المحشر أمام هؤلاء الذين يجعلونه إله وثالث ثلاثة، الله عز وجل يقول له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن يوم القيامة يكون شهيدا عليهم ويبين لهم أن دعواهم فيه أنه ابن الله وثالث ثلاثة أن هذا كذب وأنها دعوة باطلة، وهم ادعوا هذه الدعوة لأن أيش سببها؟ الله عز وجل أعطاه معجزات مثل ما أعطى غيره من الأنبياء، فكان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله. فقالوا هذه الأعمال ما يعملها إلا الله، ما في أحد يعني يحيي الموتى، ولا في أحد يخلق مثل هذا الطير مثلا، هذا الطين وينفخ فيه يصير طير، هذا كله من قدرة الله عز وجل، إذن هو الله أو ابن الله. هذه الشبهة التي وردت عندهم، وهذه معجزة من المعجزات، الله عز وجل أعطاه هذه المعجزات وبين لهم أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئهم بما يدخرون في بيوتهم. يعني المعجزات التي أعطاه الله عز وجل حولوها بدل أن تكون من الله عز وجل على يديه، قالوا هذا الله عز وجل هو الذي يعمل مثل ذلك العمل، إذن عيسى إما ابن الله وإما ثالث ثلاثة، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثم أخبر الله عز وجل عن مخازيهم وعن ظلمهم، لأن اليهود كلها أعمالهم أعمال خزي، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وغدنه عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، واعتدنا للكافرين منهم عذابا مهينا. الربا اليهود هم الرؤساء فيه، ولهذا العالم كله الآن وبنوك العالم والمصارف حق العالم كلها من تخطيط اليهود، فهم يعملون هذا العمل. فهم مع أنه حرم عليهم في كتابهم الذي عندهم في التوراة والإنجيل والله عز وجل نهاهم عن ذلك، لكنهم يعملون مثل هذا، حرم عليهم أكل أموال الناس بالباطل ليأخذوها، وكما تقرون في كتاب الله قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني لهم من عداهم مثل الحمير، يعملون فيهم ما شاءوا، يأكلون أموالهم يقتلونهم. هم الآن لما يقتلوا من يقتلوا هو ما يعتقد أنه يقتل واحد سيعاقب عليه يوم القيامة، لأنه يقول ما علينا في الأميين سبيل، الله أعطاهم هذا، يعني هذه عقيدتهم هذه دعواهم، يعني لو يقتل الناس كلهم الآن يقولون كما قال الله عنهم ما ليس علينا في الأميين سبيل، والأمي معناه غير اليهودي، يعني لا فرق بين النصارى والمسلمين وغيرهم، وعقيدتهم على أن كل البشرية هم خدم لهم وهم حمير لهم، يأكلون أموالهم ويعملون فيهم ما شاءوا. إذن هم ما يتحرجون كونهم يقتلون أطفال ونساء وشيبان، وعلى ما يعملونه من الأعمال ما يتحرج الإنسان يقول والله أنا عليه إثم سأعاقب يوم القيامة. لا، عقيدتهم أنهم ما عليهم في الأمين سبيل. الله عز وجل أخبر بجزائهم بأنه سيهينهم وسيعطيهم العذاب الذي يستحقونه على هذه الجرائم التي يرتكبونها في حقوق الناس جميعا. نسمع الآن من القارئ.
أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. الآيات. قال رحمه الله تعالى: هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه العناد والاقتراح، وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم، وهو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل، وهذا غاية الظلم منهم والجهل. فإن الرسول بشر عبد مدبر ليس في يده من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده، كما قال تعالى عن الرسول لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
هذه الآية التي سمعناها هي في سياق الآيات في سورة الإسراء من الآية 90 إلى الآية 93. وقالوا، أي المشركون، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، إلى آخر التعنتات التي ذكروها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، أنا بشر وليس لي معجزة أن أعمله من نفسي، وإنما إذا أراد الله شيئا هو الذي يعمله. وقالوا أيضا الدعوة أو طلبوا أن يأتيهم بالله والملائكة قبيلة. أخبر الله عز وجل قال: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأرسلنا إليهم ملكا رسولا. فالأرض ما فيها ملائكة، فيها بشر، ولهذا النبي يأتي من جنسهم. ولهذا حينما يقترحون تلك الاقتراحات الله أخبر على أنه لو أنزل إليهم ملك لجعله رجل، يعني كفرت الرجل وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأنهم ما يستطيعون أن يشاهدوا الملك على صورته التي خلقه الله عليها. فجبريل عليه السلام خلقه الله عز وجل وله 700 جناح، وحينما تأخر الوحي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سد أفق السماء، ولم يره على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين كما قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث الصحيح. رآه حينما تأخر الوحي فترة من الزمن، رآه على هذه الصورة التي خلقه الله عليها. والليلة الأخرى، المرة الأخرى، رآه ليلة الإسراء والمعراج، رآه على صورته التي خلقه الله عليها. فالشاهد على أن الملائكة الذين يقترحون، أي البشر، على أنبيائهم أن ينزل معهم ملك، لو نزل ملك لن يستطيعوا أن يثبتوا أمامهم، يموتون إذا شاهدوا، يموتون. فالله عز وجل يقول: لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لجعلناه صورة رجل، ولا رجع اللبس عليهم ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ولهذا جبريل حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه في صورة رجل أعرابي، جاء على تلك الصورة التي حينما قالوا، أي عمر وغيره من الصحابة الموجودين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: جاء رجل يعني شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يقول: هذا الرجل جاء بهذه الصورة، جاء نظيف، ما هو مسافر، المسافر يأتي عليه الغبار، جاء ثيابه نظيفة وشعره نظيف ولكن ما نعرفه. ثم جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجه له تلك الأسئلة، سأله عن الإسلام، وعن الإيمان وعن الإحسان، والرسول يجيبه على ذلك. ثم انصرف، وبعد ذلك بعد ثلاث أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا جبريل أتاهم يعلمهم أمور دينهم. جاء في هذه الصورة، فالملائكة يتمثلون، الله عز وجل يمكنهم من ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما اقتروا على هذا الاقتراح قال: سبحان ربي، هل كنت إلا بشر رسولا؟ أنا بشر رسول من الله عز وجل، هو الذي يعطيني المعجزات، وهو الذي يعمل الشيء كله، وأنا ليس بيدي شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقا، مجرد دعوة لا دليل عليها ولا مناسبة.
يعني هم يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: أنزل لنا القرآن مثل ما نزلت التوراة والإنجيل. يقول هذه دعوة، ليس معنى أنه إذا نزل هكذا سيصدقون، ولهذا هم عملوا مع أنبيائهم ما عملوا. ورسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أنزل عليه لهذا القرآن لأن دينه كامل، وهو أكمل الأديان كلها، وهو ناسخ للأديان كلها، ولهذا أنزل عليه القرآن في 23 سنة. وينزل مفرقا كما تأتي الآية: كذلك لنثبت به فؤادك. ينزل على حسب الوقائع، كلما حدث شيء نزل عليه الوحي. وتذكرون في قصة المجادلة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها حينما ظهر منها زوجها أوس. إلى تلك اللحظة لم ينزل على رسول عليه الصلاة والسلام حكم في الظهار، والظهار كان معروفا في الجاهلية أن الرجل إذا قال لزوجته هي عليه كظهر أمه أو شبه بإحدى محارمه تحرم عليه. فحينما ظهر منها زوجها عرفت أنها محرمة عليه، ماذا تصنع؟ عندها أولاد وهي ضعيفة كبيرة السن، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي حالها وضعفها، وتقول: عندي أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وإذا ضممتهم إليه جاعوا، لأني لا أستطيع أن أتي لهم بما يكفيهم من النفقة. وتجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وتحاوره. إلى هذه اللحظة الرسول يقول لها: ما لك عندي شيء؟ يعني ما جاء وحي في هذه القضية؟ الله عز وجل أنزل الوحي في هذه السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى آخر الآيات التي فيها حكم الظهار. بمعنى على أن لو كان هذا الحكم موجودا كان رأسا يقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إلى الآن ما نزل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في هذه الآية حينما قالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، الله قال: كذلك، يعني نزلناه بهذه الصورة لنثبت به فؤادك، ولا أتلك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن القرآن ينزل منجما على حسب الوقائع، وليس معنى أنه كذلك ما نزل إلا على حسب الوقائع، في أشياء بدون وقائع أنزلها الله عز وجل، لكن أغلب القرآن أكثر الآيات تنزل على حسب الحاجة، حينما تأتي الحاجة ينزل القرآن. فدعواهم على أنه لا يؤمنون إلا إذا نزل الكتاب جملة واحدة دعوى كاذبة لا قيمة لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيهم بكتاب نزل مفرقا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه، بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال مما يدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل عليه، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
هذه الآية في الفرقان 32. نعم.
فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم، بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به.
الآن يقول لما اعترضوا هذا الاعتراض وقالوا: يأتينا بالقرآن جملة، ينزل علينا كتاب جملة، الله عز وجل أخبر أنه ليس هذا أول عنادهم، فأخبر على أنهم قد سألوا موسى أكبر من ذلك، فطلبوا منه أن يريهم الله عيانا. ثم هو الآن يفصل يقول: عندهم قبائح كثيرة، ليس معنى أن طبيعتهم ما هي إلا معك، هذا التعنت الذي عملوه معك، هذه طبيعتهم مع أنبيائهم الذين يدعون أنهم مؤمنون بهم. ماذا صنعوا مع موسى؟ فيذكر هذه القبائح التي كانوا يعملونها. نعم.
من سؤالهم له رؤية الله عيانا. نعم. واتخاذهم العجل إلها يعبدونه من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم.
يعني هم رأوا ماذا حدث حينما جاء موسى وضرب البحر فانفلق فمروا فيه، وبعدما خرجوا مباشرة أرادوا أن يعبدوا العجل ويجعلوه إلها لهم من دون الله. نعم.
ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم وهو التوراة حتى رفع الطور من فوق رؤوسهم وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري. ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمر بدخولها سجدا مستغفرين فخالفوا القول والفعل. ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة،
وهي أنه مسخهم قردة وخنازير، يعني نهاهم أن يصطادوا يوم السبت فعملوا تلك الحيلة، لأن الله عز وجل امتحنهم وابتلاهم، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، يعني في يوم غير السبت الحيتان ما تأتي، إذا جاء يوم السبت اللي هم ممنوعين من الاصطياد فيه تأتي الحيتان بلا حساب. ماذا يصنعون؟ عملوا تلك الحيلة، وهم منهم حفر وحفر، فإذا سقط السمك فيها هذه الحيتان يتركوه يوم السبت، ويوم الأحد يأتون يأخذونه، وهذه حيلة. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام عن قبائحهم، وأنهم حينما حرمت عليهم الشحوم كما قال الله عز وجل طيبات أحلت لهم حرمت عليهم بسبب عملهم، أنهم كانوا يجملونها ثم يبيعونها فيأكلون ثمنها، يعني محرم عليهم هذه الشحوم، ماذا يصنعون فيها؟ يقومون يجملونها، تعرفون يجملها كيف، ثم يبيعونها ويأكلون ثمنها. فضبائع الهود من هذا النوع. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم وكفروا بآيات الله وقتلوا رسله بغير حق. ومن قولهم إنهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه، والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه بل شبه لهم غيره فقتلوا غيره وصلبوه. وادعائهم أنهم أن قلوبهم غلف لا تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه، وبصدهم الناس عن سبيل الله فصدوهم عن الحق ودعوهم إلى ما هم عليه من الضلال والغي، وبأخذهم السحت والربا مع نهي الله لهم عنه والتشديد فيه. فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء.
يقول هذه أعمالهم مع نبيهم موسى عليه السلام، فهذا لا يستغرب عليهم حينما يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أنزل علينا كتابا جملة واحدة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.